تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتدارس بإذن الله عز وجل في درسنا اليوم الدرس 23 من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما حصل من الأحداث العظيمة من فتح مكة وما تلا ذلك من ترهيب جحافل الروم في شمال الجزيرة في غزوة تبوك وفرارهم، عندما رأت القبائل في جزيرة العرب أن أمر الإسلام قد اشتد ساعده، وأن دولة هذا الدين العظيم قد قامت على أسس متينة قوية، فكرت هذه القبائل فيما ينفعها في دنياها وفي آخرتها، فأقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في العام 9 من الهجرة المباركة وما تلا ذلك، وعرف هذا العام باسم عام الوفود. جاءت القبائل من مختلف أنحاء الجزيرة، فجاءت في كتب السير أن عدد الوفود بلغ 60 وفدا. ذكر الإمام البخاري منهم وفود بني تميم وبني عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد نجران وغيرهم، فمن ذلك وفد بني حنيفة. هذا الوفد، وفد تلك القبيلة العظيمة، جاء وفيهم مسيلمة الكذاب، وتخبرنا السير كيف أنه جاء في بادئ الأمر مظهرا الإسلام ومعليا لشأنه، ولكنه عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقاسم معه الملك وأن يكون له الأمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أن يخسأ، وأنه لن يعدو قدره ولن يعدو أمر الله تعالى فيه، وأنه لو سأله أن يعطيه قطعة جريد كانت في يده عليه السلام ما أعطاه إياها، ولم يظهر كفر وارتداد مسيلمة إلا بعدما عاد إلى قبيلته وتوفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يقتله في آنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتل الوفود، ويحرم في دين الإسلام أن يقتل السفير أو الرسول الذي يأتي بالرسالة، وهذه يعني عادة مضطردة ومعروفة عند العرب وعند شعوب العالم أجمع، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في من أتاه آمنا ومستأمنا على حياته بادئ ذي بدء. ثم إن مسيلمة لم يظهر هذا الكفر وتلك الردة ويدعي النبوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في رؤيا أنه يلبس إسواران من ذهب وأنها أغمته، فأوحي إليه أن انفخهما، يقول فنفختهما فطارتا، وأولها عليه الصلاة والسلام بأنها مسيلمة الكذاب وأنها الأسود العنسي. وفي هذا إشارة بليغة ولطيفة إلى فضل أبي بكر، فإنهما قتلا في عهده رضي الله عنه وأرضاه، وهو روح الرسول عليه الصلاة والسلام التي نفخ بها فطارت تلك الأسوارتان. ولا شك أن فتنة مسيلمة كانت عظيمة، خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا وقت ذكرها. ذكرت كذلك في السير، أو ذكر وفد نجران. نجران هي منطقة في جنوب الجزيرة العربية، وهذه المنطقة كان يغلب عليها النصرانية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة تبوك وإخافته لجحافل الروم في تلك المنطقة وفرارهم من جيش الإسلام والمسلمين، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود وفد نجران، وفيهم العاقب والسيد حاكما نجران، وهما من النصارى، وكانت من الحكمة أن يعاملهما النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافة وبحسن الاستقبال، لا كما يحلو لكثير من الناس من الجهلة ممن لم يؤتوا فقها في السياسة الشرعية أن يقولوا عزة الإسلام تقتضي أننا نعاملهم بجلافة وبقسوة وبغلظة. ما كان هكذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الوفود، وهم من المشركين وهم من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذه الرحمة من الله عز وجل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الداعي إلى الله عز وجل ما يصلح أن يكون فظا غليظ القلب. وكذا عندما تستقبل الوجهاء والرؤساء، لا بد أن يحسن الإنسان وفادتهم، لأن من خلفهم يتأثرون بهم، وما يدريك لأن يهدي الله بك رجلا إلى الإسلام خير لك من حمر النعم. فأتوه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وتحججوا، ويعني أتوا بكثير من الأمور العقلية الفاسدة لإثبات أنهم على الحق وأنهم هم على الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قطع الشك باليقين ودعاهم إلى المباهلة، والمباهلة هي الملاعنة، أن يستجلب الإنسان لعنة الله تعالى عليه إن كان من الكاذبين، كما قال عز من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في البداية وافقوا، لكن لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد أتى بأحفاده وبابنته وبصهره وكذا وأهله، وأراد أن يباهل، رجعا إلى أنفسهما فقالوا: ويحكم، لو كان كاذبا هذه يعني مفروغ منه، لكن المشكلة لو كان صادق وتحل علينا هذه اللعنة، فلا تذر فينا صغيرا ولا كبيرا ولا زوجا ولا ولدا، فهابا أن يلاعنا. وهذه الملاعنة أمرها ثابت في القرآن، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتجاوز عنهما وأن يصالحهما على الجزية. وهذا هو الإسلام، إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما أن تقاتل. والجزية سبحان الله، يعني هذه قبيلة عظيمة، ما هي الجزية؟ كل أولئك ما يدفعوا إلا 2000 حلة، 2000 ثوب في السنة، 2000، وهذا أمر مقارنة بما ندفعه نحن من الزكاة ولا يعد شيئا، إلا أنها فرصة لهم كي ينظروا إلى الإسلام ويعجبوا به، وهذا الذي حصل بفضل الله عز وجل. فأكثرهم، هذه عبارة غير دقيقة، كلهم بعد ذلك بأعوام دخلوا في الإسلام وقبلوا به. 2000 حلة تدفع من أجل أن ندافع عنهم وأن نحميهم من أي هجوم يأتيهم من أي عدو كان، ويا لها من قيمة زهيدة، لكن عظمة الإسلام حمتهم وحفظت لهم كيانهم وأعطتهم حقوقهم. وفي القصة يعني من الفوائد الشيء الكثير منها أن الكافر يقر على دينه إن دفع الجزية، لكنه لا يقر بإسلامه إن اعترف بالنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يدخل في الإسلام، لأن هؤلاء أقروا أن الرسول نبي وهابا أن يلاعناه، لكن إقرارهم بأنه نبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلهما في الإسلام. وفد ذكر أهل السير والبخاري كما تقدم ذكر وفد الأشعريين وهم من اليمن، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يمان وأن السكينة يمانية وأنهم أرقوا وأفئدة وإلى ما في ذلك. وذكر أيضا قدوم وفد طيء وعلى رأسهم عدي بن حاتم بعد أن فر، وحاتم الطائي معروف لكن عدي ابنه فر ثم رجع، وكيف أن الرسول أكرمه وأعطاه أجلسه في بيته وأعطاه وسادة، ولكن هذا لم يمنعه من أن يدعوه إلى الإسلام، فقال له يا عدي أمط عنك هذا الوثن، وكان يلبس الصليب. وللأسف من أبناء المسلمين اليوم من تعلقوا بالغرب الكافر، فترى من بعض الشباب من قد يعني يزين له الشيطان لبس هذا الصليب ويقول أنا لا أؤمن به لكنه شكله جميل، لكنه من الزينة من كذا، ولا يدري أن ذلك ناقض من نواقض الإسلام. كذلك جاء في السير وفد بني سعد بن بكر، وهم لم يأتوا كقبيلة، إنما أرسلوا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وكان رجلا جلدا كثير الشعر له غديرتان، أناخ البعير عند الباب المسجد ودخل وسأل كعادة الأعراب أيكم ابن عبد المطلب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، وهذا فيه جواز أن ينتسب الإنسان إلى جده، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم وتعرفون أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب في غزوة حنين. فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي. فقال عليه السلام سل عما بدلك، وبدأ ضمام رضي الله عنه يسرد على الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا في التوحيد، في الصلاة، في الصيام، ويذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، وعند كل فريضة ينشده ويسأله الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا، الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون، يقول رسول الله نعم، يذكر له الصلاة، يذكر له كذا، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف علي رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إن يصدق دخل الجنة، وهذا دليل على أن أهل القبلة ولو دخلوا النار فإن مصيرهم إلى الجنة ما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام. فالذي يأتي بالأركان الخمس من أركان الإسلام هذا في جنات النعيم، ولو سبق ذلك دخوله إلى النار كي ينقى مما به من شوائب وذنوب وسيئات. رجع ضمام إلى قومه فما أن لقيهم حتى سب اللات والعزى أول شيء، فقالوا له وما تخشى البراس والجذام ويأتيك العمى والجنون، فقال لهما ويلكما إنهما لا يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولا واخبرهم. سبحان الله، أصبح داعية من فوره، وهذه بشاشة الإيمان إذا دخلت القلوب، إذا الإنسان اقتنع بالدين حقيقة وأسلم فإنه يصبح داعية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما يوجد أحد ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا، لكن الخور والضعف فينا نحن في هذا، ليس في الدين الذي اعتنقناه ولكن في هذا الذي أخذناه أبا عن جد تقليدا لا اعتقادا وإيمانا. ضمام انتهى الموضوع، عرض عليهم الإسلام، دعاهم إلى الله عز وجل، يقول تقول الرواية فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. نفس الحال مع بني عبد الأشهل عندما رجع سعد بن معاذ ودعاهم إلى الله عز وجل. على العموم الوفود كانت كثيرة، قرابة 60 وفدا. الأصل أن هذا العام، العام التاسع، كان عام خير وبركة واستقرار سياسي تراه جزيرة العرب لأول مرة في حياتها وتاريخها. فرغم أنه كانت هنالك حضارات ودول وسياسات، كان هنالك سبأ وحمير وكنده والغساسنة والمناذرة، لم يتمكن أحد من توحيد جزيرة العرب. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقل من 10 سنوات، وعشر سنوات في عمر الأمم هذه ولا شيء، لكن في أقل من 10 سنوات وإذ بالجزيرة تتوحد تحت راية لا إله إلا الله، مع على الرغم من قوة الروح الفردية وتغلغل العصبية القبلية ووجود الكبر والنزعات الجاهلية في الناس، لكن سبحان الله أن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وجمع كلمتهم وطهرهم وزكى نفوسهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعوام معدودات. بعد ذلك من هذا العام في العام التاسع للهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة في السنة الثامنة لم يحج، إنما حج العام الذي بعده أبو بكر. وجاءت الرواية أن أبا بكر خرج في العام التاسع إلى مكة وقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج، وكانوا قرابة 300 رجل ومعهم 20 بدنة. ولما خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نزلت صدر سورة براءة، السورة التاسعة من القرآن، سورة التوبة، ففيها من المفاصلة ما فيها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه لكي يعلنها على الناس على الحجيج في الموسم. والأصل أنه إذا كانت عند العرب عهد أو نوع من المعاهدة مع قوم لا يقوم بنقضها إلا هو أو رجل من أهل بيته، فلذلك أرسل صلى الله عليه وسلم عليا وقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. لما رأى أبو بكر قدوم علي سأله إن كان أميرا أم مأمورا، وهذا يدل على الشفافية. علي بن أبي طالب مقارنة بأبي بكر أصغر منه بكذا عقد من السنوات، وأبو بكر هو أبو بكر وعلي هو علي، ومع ذلك ما كان أبو بكر رضي الله عنه يريد الصدارة والإمارة، إنما يريد تنفيذ أمر الله عز وجل. رأى عليا قد قدم عليه فسأل سؤال المتثبت، أمير أم مأمور؟ فقال له مأمور، يعني أنت الأمير وأنا تابع لك تحت إمرتك. فمضيا أبو بكر أمير على الحج وعلي يبلغ الناس رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعثت بأربع، يعني الرسالة التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها سوى صدر سورة براءة، قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا حكم إلى قيام الساعة. الجنة لا يدخلها مشرك، الجنة لا يدخلها كافر، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك. الطواف بالبيت عريان هذا كان لغير أهل قريش، كل من كان من خارج قريش فإنه يطوف عريانا إلا أن يعطيه أحد من القرشيين ثوبا يكسو به عورته، ولا يحج بعد العام هذا مشرك، وهذه مفاصلة. البيت هذا ما منع عنه أحد، لكن الآن هنالك الفصل بين الحق وبين الباطل. والمسألة الرابعة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. سورة التوبة صدرها فيه البراءة والمفاصلة وإعلان الحرب وإمهال الذين عندهم عهد إلى مدة معينة، أجل محدود. فمن كان لم يكن لديه من له عهد غير محدود جعل عهده إلى 4 أشهر، ومن لم يكن له عهد فنهاية عهده الأشهر الحرم، يعني 50 يوم من نزول السورة. ولذلك قال عز من قائل في بداية السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه خاص بمن كان له عهد. ثم إلى بقية هذه الآيات المباركات. دعوة الإسلام كانت تقريبا الآن مضى عليها 22 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، والمسلمون يبذلون الجهد لاستقطاب المشركين ولهداية الناس إلى معرفة رب العالمين ولتبليغ الدعوة. ولذلك لما أصر المشركون على عبادة الأصنام والطواف بالبيت العتيق وفق طقوس الجاهلية، وأبوا أن يستجيبوا لدعاء الله عز وجل، آن الأوان لمفاصلتهم ووضع حد لعنادهم وتجاهلهم للحق، بأنه خلاص الآن انتهى الموضوع. وهذا يعني كانت بداية انتشار الدعوة الإسلامية والمفاصلة بين الحق والباطل. وعرف الآن الناس أن هذا الأمر الذي عهدوه من قبل، وأن البيت يأتيه المشرك والمؤمن وكذا، انتهى موضوعه، وأن الدين لا يكون إلا لله عز وجل. فاصل قصير ونواصل بعدها بإذن الله، فانتظرونا.
قناة زاد العلمية. غياب القدوة الحقيقية يهيئ النفس للتعلق بأي اسم لامع ولو كان ممن لا يستحق الحفاوة والتكريم، لأنه صادف قلبا فارغا فتمكنا. لذا كان السابقون يعلمون أبناءهم السيرة منذ الصغر. قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله. الآن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع الخط الفاصل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بالوفود التي أقبلت عليه مسلمة، ولم يكتفي بأن جعل الحج يوم أو في السنة 9 للهجرة الفاصل بين ما كانت تعهده العرب وبين شرع الله ودين الله عز وجل. أرسل كذلك أصحابه إلى المناطق النائية في الجزيرة العربية، فأرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، وأرسل عليا، وأرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري، كلهم يدعون أهل اليمن بشقيها لمعرفته عليه الصلاة والسلام بأهمية وثقل القبائل وقوة إيمانهم إذا آمنوا. فأرسل معاذ وأبا موسى وقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وقال لمعاذ وهو يرسل له قواعد الدعوة: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة. إذن التدرج في الدعوة، وهذا يعني موضوع يحتاج إلى ساعات، أن تأتي فتعلم المصلحة فيما تدعو إليه. وكما جاء عن ابن تيمية أن الشريعة أو أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ومنع أو ودرء المفاسد وتقليلها. الأصل أن الداعي يعلم ما يدعو إليه، أما أن تذهب إلى إنسان لا يصلي ولا يصوم وهو متلبس بجميع أنواع الآثام ثم تقول له قص الأظافر من السنة لأنه أظافر طويلة، لا شك أن هنالك خللا. فالأصل أن تبدأ بالأولويات وأن تعلم المصلحة وأن تنظر في العاقبة هل من وراء هذه الدعوة يعني أمر مفيد أو لا. ثم دخلت السنة 10 وبما فيها من حوادث، وعلى رأسها حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه السنة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عن عزمه إلى الحج ودعا الناس ليحجوا معه، وخرج من المدينة ل5 بقين من شهر ذي القعدة. ولما وقف في عرفة نزلت عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان في ذلك إرهاصا لقرب وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن الدين إذا كمل لم يكن هنالك بعد إلا النقصان، كما جاء عن عمر أنه بكى رضي الله عنه وأرضاه. فالدين قد كمل والشرائع قد انتهت، ولذلك جاء عن بعض أهل التفسير أن هذه الآية هي آخر ما نزل، لكنها على الصحيح أنها آخر ما نزل في أمور الشرع، وأما في أمور الوحي فقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من سورة البقرة. وفي المثالة أقوال. في هذه الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعلموا منه، فقال: خذوا عني مناسككم. فجاءت هذه الحجة حافلة بالأحكام الشرعية وبصفة المناسك، وليس هو هذا الدرس السيرة النبوية المطهرة مكان لذكر صفة الحج، فإن ذلك مبسوط في كتب الفقه وفي المفردات التي أفردت في شرح مناسكه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شهد معه جمع غفير من المسلمين، ولذلك كان يتخولهم بالنصيحة وبالموعظة. وعادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اجتمع المسلمون في المحافل كان يعطيهم الزاد الذي ينفع جميعهم، فلذلك كان يخطب عادة في المحافل بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فهؤلاء استمعوا إلى خطبة الوداع والتي ألقاها عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وكذلك ألقى أخرى في وسط أيام التشريق، وجاء فيها إخباره عليه الصلاة والسلام وتعليمه لقومه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذه الدماء التي تساهل الناس فيها الآن، وما نراه من استقصاد للأبرياء للأطفال للنساء، الدم المسلم يراق أسهل مما يراق الماء، ما نراه من مجازر، ما نراه من قتل ممنهج للمسلمين في سوريا وفي غيرها، هذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه، وما نراه يراق على أيدي المسلمين من الخوارج ومن الجماعات المتطرفة الإرهابية الذين لا يمتون إلى الإسلام ولا يعرفونه، لأنهم ما قرأوا سيرته عليه الصلاة والسلام وما تخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وغبي على عيونهم وعلى قلوبهم حتى أنهم أصبحوا يروا المنكر حقا. وهذه مصيبة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن أن دماء الجاهلية موضوعة، والثأر والكلام هذا لا يمكن أن يقبل وجوده بعد اليوم، وأخبر أن الربا، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا يضع ربا العباس لأنه كان يتعامل بالمال وبالنقد، فأخبر أن الربا محرم صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت في بلاد الإسلام لم تر إلا العمائر المشيدة ودور الربا تتعالى فيها، نسأل الله العافية. كما أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء فقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله إلى آخره، وأخبر عن حقوقهن وأخبر عن سبل تأديبهن، ثم سأل: ألا بلغت؟ فقالوا: بلغت يا رسول الله. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأمر أيضا في خطب أخرى في ذلك المحفل العظيم بأن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه كلها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي طرحناها خلف ظهورنا إلا من رحم الله عز وجل. هذه أمور عظيمة، وهذا الحج هو عبارة عن موسم عظيم تجتمع فيه أمة الإسلام من أنحاء العالم ليتقوا الله عز وجل وليتذكروه سبحانه وتعالى ويذكروا اسمه ويشكروه على نعمه عليهم، ليتآلفوا فيما بينهم. هذه المواسم العظيمة للأسف الشديد غيبت عن حقيقتها، فالناس أصبحوا يخرجون لا كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، بل هم يحجون إلا من رحم الله للرياء والسمعة. ذهبنا في مخيم ب50,000 ب100,000، جاءنا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، محاضرة جيدة، محاضرة قيمة، فإذا المرأة رجعت وإذا بها لا تلبس الحجاب ولا تلتزم بشرع الله عز وجل، تخلو بغير المحارم وتختلط مع غير المحارم وتعمل في أماكن مختلطة، الرجال يتعاملون بالربا، يأكلون حقوق العاملين عندهم، الظلم منتشر، المساجد مهجورة، إلا من رحم الله عز وجل. لذا دراسة السيرة ترجع الناس غالبا إلى هذا الأصل العظيم. ثم يعني حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حجة واحدة، ولكنه دعا الناس إلى الإكثار من الحج، وأخبر أن الإكثار من العمرة والحج ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالإكثار من هاتين العبادتين شيء يعني يرتقي بإيمان العبد ويرفع من مكانته عند الله عز وجل. أما بالنسبة لعمره صلى الله عليه وسلم فقد جاء في كتب السير أنه اعتمر أربع عمر، وفي الواقع كعمرة منفصلة تماما النبي ما اعتمر عليه الصلاة والسلام إلا مرتان، لكن بالجملة أو بالأجر أو بالمضمون فهو قد اعتمر أربع عمر. فالعمرة الأولى في هي التي رد عنها في صلح الحديبية، فهذه منع منها صلى الله عليه وسلم كما تقدم، واتفقوا على أن يأتي من قابل صلى الله عليه وسلم وليس عليه إلا سلاح الراكب، ويمكث في مكة 3 أيام ثم يغادرها. فهذه العمرة الأولى، وكل عمره كنا في شهر ذي القعدة. فالأولى كانت في صلح الحديبية في ذي القعدة، الثانية من العام القابل كانت أيضا في ذي القعدة وهي عمرة صحيحة كاملة. الثالثة كانت عند رجوعه من الجعرانة وأيضا كانت في ذي القعدة وهي عمرة كاملة. الرابعة دخلت في حجه فقد كان صلى الله عليه وسلم قارنا، والحج كما لا يخفى عليكم ثلاثة أنواع، هو تمتع وقران وإفراد. فالتمتع والقران هما عبارة عن حجة وعمرة، لكنها في التمتع عمرة كاملة يتحلل بعدها الإنسان، بينما في القران دخلت العمرة إلى الحج أو في الحج إلى يوم القيامة. وأما العمرة الرابعة والأخيرة التي كانت في حجته فكانت طبعا في غير ذي القعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في غير ذي القعدة. فهذه أربعة عمر أو أربع عمر يذكرها أهل الفقه وأهل السير. بعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة. ونحن نعلم أسامة بن زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة أبوه هو حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه في سورة الأحزاب. فزيد هذا الاسم الوحيد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر باسمه في القرآن. ثم إن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان ابنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبني، فكان يعرف باسم زيد بن محمد، وهو قد اشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد وأهداه إلى عمته خديجة، ثم بعد ذلك أهدته إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي اعتقه وتبناه حتى نزل النهي عن التبني، فعرف باسمه زيد بن حارثة. زوجه ابن عمته زينب بن جحش التي ما كانت تحبه، وكانت بينهم مشاكل حتى طلقها، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت أما للمؤمنين. ثم بعد ذلك زوج زيد بن حارثة بأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم الحبشية، فولدت له أسامة. زيد كان أبيضا وأسامة كان أسودا، وكان الناس يطعنون فيه ويطعنون في أبيه وفي إمرته. ونعلم أن زيد بن حارثة كان من أمراء غزوة أو جيش مؤتة الذي فيها استشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم يعني طعنوا في أبيه من قبل كما طعنوا في إمرته، لأن زيد طعن في إمرته من قبل، وأسامة ابنه كان ابن 18 عاما. أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش قوامه 3000 رجل فيهم أبو بكر وعمر، يعني هذه أمر عجيب، مولى من الموالي يتأمر أو يكون أميرا على جيش فيهم أبو بكر وعمر. نعم، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر أنه جدير وحري ويستحق الإمارة وهو ابن 18 سنة. أين شبابنا في هذا العمر؟ هل قدموا لأمتهم ما يرتجى منهم؟ هل قدموا لدينهم؟ أم هم في ملاعب الكرة وفي الطرقات؟ الخطأ قد يكون منهم لكنه ليس بالكامل عليهم، إنما هو منا نحن، نحن الذين لم نيسر لهم الأماكن التي تحتويهم تعلمهم تنميهم تربيهم، نحن الذين تركنا لهم الحبل على الغارب وطلبنا منهم أن يكونوا لبنات نافعة في المجتمع، بينما نسخر لهم أن يكونوا وسائل هدم وأمور يعني سيئة للدين للوطن. فنسأل الله عز وجل العافية. جهز الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجيش وأمر عليهم أسامة بن زيد، لكن هذا الأمر كان قبل أيام فقط من مرضه، يعني قبل أسبوعين تقريبا إلى 3 أسابيع من موته. فجهزهم وخرجوا، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقروا خارج حدود المدينة ينتظرون أن يتعافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يأتيهم الخبر بقيامه من مرضه كي يستمروا في طريقهم. هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، على أمر اللقاء بكم في الحلقة الخاتمة والأخيرة إن شاء الله وقدر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع.